وفي الصحيحين من حديث عمر أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجودته عليهن، وفي رواية من حديث جابر ثم اعتزلهن شهرا. العاشر في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ بسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا، ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي. وقال عليه السلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان. متفق عليه من حديث ابن عباس. وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا الآية. وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل بالوقاع إكراما للقبلة، وليغطي نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة. رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف. وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين. رواه ابن ماجه من حديث عتبة ابن عبد بسند ضعيف، أي الحمارين والتقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل وما الرسول يا رسول الله؟ قال القبلة والكلام. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته، والثالث أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤنسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه. رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله. ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول والآخر والنصف. ويقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال إن الشياطين يجامعون فيها. وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من غسل واغتسل. رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أوس بن أوس، وحسنه الترمذي. ثم إذا قضى وتره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها. والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها، فلا يشغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل إذا عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجاتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه وقبل الغسل، فهو محرم بنص الكتاب. وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى، والأذى في غير المأتى دائم، فهو أشد تحريما من إتيان الحائض. وقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أي وقت شئتم، وله أن يستمني بيدها وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقها إلى فوق الركبة في حال الحيض، فهذا هو الأدب. وله أن يؤكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها وليس عليه اجتنابها. وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه أولا، وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول. ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة، فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة، فذلك سنة. قال ابن عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. متفق عليه. من حديثه أن عمر سأل: لا، إن عبد الله هو السائل. لكن قد وردت فيه رخصة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لم يمس ماء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال يزيد بن هارون: إنه وهم، ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه. قال: وهو صحيح من جهة الرواية. ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده. ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. ومن الآداب ألا يعزل، بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. من حديث أبي سعيد: فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربعة مذاهب: فمن مبيح مطلقا بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل لرضاها ولا يحل دون رضاها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة. والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث، أي فيه ترك فضيلة، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة، ويكره للحاضر في مكة مقيما بها ألا يحج كل سنة. والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط، وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل، ولم يجد له المحقق أصلا. وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له ولد مثل هذا الولد لكان له أجر التسبب إليه، مع أن الله تعالى خالقه ومحيه ومقويه على الجهاد، والذي إليه من التسبب فقد فعله وهو الوقاع، وذلك عند الإمناء في الرحم. وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النفي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ها هنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع بعد النكاح، أو ترك الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي، ولا فرق، إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم، ولها أربعة أسباب: النكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع، ثم الوقوف لينصب المني في الرحم. وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كالأول. وليس هذا كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضا مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخترط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية. فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا. وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم، لا من حيث الخروج من الإحليل، لأن الولد لا يخرج من مني الرجل وحده، بل من الزوجين جميعا، إما من مائه ومائها أو من مائه ودم الحيض. قال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض، وإن الدم منها كاللبن من الرائب، وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب. وكيفما كان فإن المرأة ركن في الانعقاد، فيجري الماءان مجرى الإيجاب، والقبول في الوجود الحكمي في العقود، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ. ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا. وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد، فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أو دمها فهذا هو القياس الجلي. فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث أنه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس: الأولى في السراري، وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثاني استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، وهذا أيضا ليس منهيا عنه. الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، واحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضا غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين. نعم، الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله، حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا جرم في سقوط ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن نظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة، كما كانت من عادات العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم. فكذا في العزل، والفساد في اعتقاده المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا فكانت تشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس، وكان ذلك من عادة النساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراه، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة. واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة. فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثة. قلت: فالعزل كترك النكاح. وقوله ليس منا أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا، وسنتنا فعل الأفضل. فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم في العزل: ذلك الوأد الخفي، وقرأ: وإذا الموؤودة سئلت، رواه مسلم من حديث جذامة بنت وهب، وهذا في الصحيح. قلنا: وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في الإباحة. وقوله الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهة لا تحريما. فإن قلت فقد قال ابن عباس: العزل هو الوأد الأصغر، فإن الممنوع وجوده به هو الموؤودة الصغرى. قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه، وهو قياس ضعيف، ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه لما سمعه قال: ولا تكون موؤودة إلا بعد سبع، أي بعد الأخرى سبعة أطوار. وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، أي نفخنا فيه الروح، ثم تلا قوله تعالى في الآية وإذا الموءودة سئلت. وإذا نظرت إلى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار ظهر لك تفاوت منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم كيف، وفي المتفق عليه في الصحيحين عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي لفظ آخر كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، متفق عليه، إلا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها مسلم. وفيه أيضا عن جابر أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال عليه الصلاة والسلام اعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، فقال قد قلت سيأتيها ما قدر لها، انفرد به مسلم. كل ذلك في الصحيحين. الحادي عشر في آداب الولادة وهي خمسة: الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن يكون بنتا، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن أجزل. قال صلى الله عليه وسلم من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه. رواه الخرائطي بسند ضعيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار. رواه الخرائطي بسند ضعيف جدا، وابن عدي في الكامل، وقال ابن الجوزي حديث موضوع. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. فقال رجل أو واحدة، فقال وواحدة. رواه الخرائطي واللفظ له والحاكم ولم يقل أو أخوات، وقال صحيح الإسناد. الأدب الثاني أن يؤذن في أذن الولد. روى رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه إلا أنهما قال الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان. رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني في اليوم والليلة والبيهقي في شعب الإيمان من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف. ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله ليكون ذلك أول حديثه. والختان في اليوم السابع ورد به الخبر. رواه الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف. الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا فذلك من حق الولد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سميتم فعبدوا. رواه الطبراني وصحح إسناده. ورواه البيهقي من حديث عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم من حديث ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه من حديث جابر. قال العلماء كان ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم إذا كان ينادى يا أبا القاسم. والآن فلا بأس، نعم لا يجمع بين اسمه وكنيته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان من حديث جابر مع اختلاف. وقيل إن هذا أيضا كان في حياته. وتسمى رجل أبا عيسى فقال عليه السلام إن عيسى لا أب له. رواه أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ولأبي داود أن عمر ضرب ابن له تكنى أبا عيسى وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيه بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. وإسناده صحيح. والسقط ينبغي أن يسمى. قال عبد الرحمن ابن يزيد بن معاوية بلغني أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول أنت ضيعتني وتركتني لاسم لي. فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد لا يدري أنه غلام أو جارية؟ فقال عبد الرحمن من الأسماء ما يجمعهما كحمزة وعمارة وطلحة وعتبة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. قال النووي بإسناد جيد. وقال البيهقي إنه مرسل. ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله. أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي بعبد الله. رواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي بسند صحيح. وكان اسم زينب برة فقال عليه السلام تزكي نفسها فسماها زينب. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة. رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب إلا أنه جعل مكان بركة رباحا. وله من حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة الحديث، لأنه يقال أثم بركة فيقال لا. الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، ولا بأس بالشات ذكرا كان أو أنثى. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاه. رواه الترمذي وصححه. وروي أنه عق عن الحسن بشاه. رواه الترمذي من حديث علي وقال ليس إسناده بمتصل ووصله الحاكم إلا أنه قال حسين. ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا. وهذه رخصة في الاقتصار على واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر الضبي. ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فقد ورد فيه خبر أنه عليه السلام أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع الحسين أن تحلق شعره وتتصدق بزينة شعره فضة. رواه الحاكم وصححه من حيث علي، وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن، وقال ليس إسناده بمتصل، ورواه أحمد من حديث أبي رافع. قالت عائشة رضي الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه. متفق عليه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. الثاني عشر في الطلاق. وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه. قال الله تعالى فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، سورة النساء الآية 34، أي لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها، فرجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك. رواه أصحاب السنن. قال الترمذي حسن صحيح. فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها مثل عمر لا لغرض الفساد، ومهما آلت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. قال ابن مسعود في قوله تعالى ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة، سورة الطلاق الآية الأولى، مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة، وهذا أريد به في العدة، ولكنه تنبيه على المقصود. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى، فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فرد ما أخذته فيما دونه فهو لائق بالفداء. فإن سالت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان، وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام. وفي لفظ آخر إنه عليه السلام قال المختلعات هن المنافقات. رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وقال لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة. قلت رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.